بغضه صيح صيح بغضا بغضا.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الأسد يؤدي اليمين الدستوري ويؤكد أن تحرير كامل الأراضي السورية هي من أولوياته. تواصل الفوضى وأعمال العنف في شوارع العاصمة اللبنانية، والجيش يحذر من تدهور الأوضاع. انطلاق جولات جديدة من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس السوري أن الشعوب العارفة بطريق الحرية لا تتعب في الدفاع عن حقوقها، مشيرا إلى أن المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية دليل على الوعي الوطني الكبير. وقال بشار الأسد في كلمة له خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة إن الوعي الشعبي الوطني هو الحصن والمعيار الذي تقاس به مدى القوة، لافتا إلى أن قضية تحرير ما تبقى من الأراضي السورية من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك والأمريكيين تبقى نصب الأعين. وحول الوضع الاقتصادي في سوريا، كشف الأسد عن أنه يتم حاليا بناء نحو 3000 مصنع للإنتاج في سوريا، موضحا أن الشعب الذي خاض حربا قاسية واستعاد معظم أراضيه بكل تأكيد قادر على بناء اقتصاده في أصعب الظروف وبنفس الإرادة والتصميم. تتواصل الفوضى وأعمال العنف وقطع الطرقات في العاصمة اللبنانية بيروت في ظل الارتفاع المتواصل لسعر الدولار مقابل الليرة وتدهور الأوضاع المعيشية هناك. وقام عشرات المحتجين صباح اليوم بقطع طريق الكولا في بيروت بالحاويات الخاصة بالنفايات. وشهد لبنان يوم أمس أيضا قطعا مستمرا للطرقات أدى إلى اندلاع الاشتباكات بين المحتجين والجيش اللبناني شمالا على خلفية مطالب معيشية، ما ينذر بمخاطر الانزلاق إلى الشارع وما ستتبعها من تداعيات سلبية على السلم الأهلي في لبنان. انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من مفاوضات السلام الأفغانية التي تجري برعاية قطرية بين وفد الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني برئاسة رئيس المجلس الأعلى للمصالحة عبد الله عبد الله، ووفد من حركة طالبان برئاسة رئيس المكتب السياسي الملا عبد الغني برادر. وتأتي هذه الجولة من المحادثات الأفغانية في وقت تشهد فيه الساحة مواجهة دامية بين القوات الحكومية وحركة طالبان التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد. ووفق مصادر مشاركة في جولة المفاوضات، فإنه من المقرر أن تستمر المفاوضات لمدة يومين وتبحث وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في أفغانستان، فيما يرجح البعض أنها ستنتهي هذه الجولة بهدنة على الأقل خلال أيام عيد الأضحى المبارك. يتخذ مرتزقة العدوان السعودي من الشركات والمصانع الممتدة على طول طريق كيلو 16 في محافظة الحديدة غربي اليمن مقرا وثكنات عسكرية لشن مختلف الهجمات الصاروخية والمدفعية على الأحياء السكنية والمنشآت الاقتصادية الحيوية داخل المحافظة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
اشتعال نار الحرب في أطراف مدينة الحديدة غرب اليمن لم يتوقف. غارات وقذائف وصواريخ تسقط بشكل يومي على رؤوس المواطنين في المناطق والأحياء من المدينة، بالإضافة إلى استهداف الشركات التجارية والمصانع، وهذا كله يعد مخالف لبنود اتفاق السويد الإنساني. قذائف وصواريخ المرتزقة تطال بشكل دائم المنازل المجاورة للعديد من المنشآت الصناعية، فضلا عن الخسائر الجسدية والمادية الكبيرة التي لحقت بهم وأعادتهم نحو 10 أعوام إلى الوراء.
كل يوم ضرب معانا رصاص، كل يوم معانا رواجع، كل يوم معانا شيء، لما اليوم جابوا لنا عدو صواريخ.
مستودع أو مخازن البغوي لقطاع الغيار يعد المجمع الأبرز في المحافظة. وجوده على خط التماس عرضه لكثير من الأضرار والخسائر المادية الكبيرة جراء استهداف المرتزقة له بعشرات القذائف والرصاص الراجع التي كان لها تأثيرا واضحا في تدمير العديد من قطاع الغيار، ناهيك عن مخاطرة العمال بأرواحهم للبحث عن لقمة العيش. استمرار قصف العدوان فاقم من الواقع المتردي أساسا للقطاع الاقتصادي في المحافظة، ناهيك عن القيود والانتهاكات المستمرة التي تواجهها الشركات بشكل يومي بسبب تمركز ما يسمى بقوات الشرعية داخل المصانع واستخدامها لأغراض عسكرية.
الحرب على الغذاء أسلوب انتهجته دول العدوان في حربها على اليمن منذ الوهلة الأولى لتخضع به اليمن واليمنيين، لكن الصمود الأسطوري الذي قدمه اليمنيون على مدى 7 أعوام أفشل هذا الرهان.
كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي أن من أهداف زيارة مصطفى الكاظمي المرتقبة إلى أمريكا مناقشة الجدول الزمني لخفض القوات الاستشارية الأمريكية وشرح تحضيرات الانتخابات المرتقبة. وقال حسين علاوي إن زيارة الكاظمي تأتي في إطار الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي بمرحلته الجديدة، مضيفا أن الكاظمي يسعى إلى مناقشة الجدول الزمني لخفض القوات الاستشارية، لافتا إلى أن وضع الجدول الزمني عن العودة بالعلاقات العراقية الأمريكية إلى مرحلة ما قبل سقوط الموصل عام 2014. أعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة وضع خطة طوارئ خاصة ليوم عرفة وأيام عطلة عيد الأضحى المبارك. وقال مدير عام دائرة صحة كربلاء المقدسة صباح الموسوي إن الدائرة وضعت خطة خاصة سيتم تطبيقها خلال يوم عرفة وأيام عطلة عيد الأضحى المبارك لتقديم أفضل ما يمكن من الخدمات الطبية والصحية لآلاف الزائرين والوافدين لزيارة العتبات المقدسة. وأضاف أن تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا وبقية الأمراض الانتقالية ستكون لها الأولوية في هذه الخطة. تصدى شبان فلسطينيون لقوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيتا جن شرقا ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. وفي بلدة يعب الجنوبي غربي جنين تصدى شبان فلسطينيون لاقتحام قوات الاحتلال البلدة، حيث قامت بإطلاق قنابل الغاز والصوت باتجاههم. وفيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 282 إصابة سجلت خلال المواجهات مع قوات الاحتلال على جبل إصباح، دعت حركة حماس شباب القدس إلى الاستنفار والرباط على أبواب البلدة القديمة وفي جميع أحياء مدينة القدس للتصدي لقطعان المستوطنين، داعية الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى شد الرحال نحو المسجد الأقصى المبارك في يوم عرفة. وأخيرا أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي عدم جدوى العودة إلى المسارات البائسة في ملف الوحدة الوطنية بعد معركة سيف القدس. وقال الهندي إن معركة سيف القدس أثبتت أن الوحدة الفلسطينية تتحقق في الميدان وتتجاوز كل القيادات الرسمية والشرعيات المزعومة. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الأسد يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد أن تحرير كامل الأراضي السورية هي من أولوياته. تواصل الفوضى وأعمال العنف في شوارع العاصمة اللبنانية، والجيش يحذر من تدهور الأوضاع. انطلاق جولة جديدة بمحادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
روي أن المأمون العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الكرام: حرائق العراق أحرقت أوراق السياسيين. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا حول ارتباط حرائق المستشفيات ومهاجمة أبراج وخطوط الطاقة ورفع أسعار المواد الغذائية بمخطط سياسي لتأجيل الانتخابات. أدعوكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج عبر آرائكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، ورقمنا الهاتفي الأول 2201-3362، رقمنا الثاني 2201-3368، ورقم الثالث 2201-3348.
كما نستقبل المساهمات عبر تطبيق الواتساب، المساهمات المكتوبة وكذلك الصوتية المسجلة 0089 93 8874 0050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أثارت الحرائق التي تعرضت لها بعض المواقع العراقية الكثير من التساؤلات حولها ومن يقف وراءها وما الذي تحققه لفاعليها، خصوصا وأن حريق مستشفى الإمام الحسين عليه السلام في محافظة ذي قار أثار عشرات الأسئلة الملحة. أول هذه الأسئلة: كيف يتسنى لمدير الصحة ومدير مستشفى الدفاع عن عدم معالجة تسرب أكسجين يبلغ به قبل الحادث بنحو شهر؟ وكيف تبرر وزارة الصحة حماية مدير الصحة بعد قرار المحافظة إخراجه من منصبه؟ وهل فعلا وصلت العلاقة الحزبية إلى فوق المصلحة الوطنية وسلامة الناس؟ أين انسحاب السيد مقتدى الصدر من الانتخابات القادمة وتشكيل الحكومة الناتجة عنها كشف جانبا مهما من حقيقة تأثير العلاقات الحزبية وتأثيرها على ما يجري؟ وكأنه أراد أن يقول: إنني لا أتحمل مسؤولية كهذا لمستوى من العلاقات التي يتفحم الناس ويحرقون بسببها. إن فسحة الحرية وقدرة الناس في التعبير عما يعتقدوه عرت الكثير مما يظن السياسيون أنهم قادرون على إخفائه، فلم يعد أحد يبرر لأي حزب أو كتلة فساد منتسبيها الذين يتصدون للعمل الحكومي، وهو ما جعل الصدر يخطو الخطوة الأولى لإنقاذ نفسه من المسؤولية المباشرة عن حجم الفساد الذي كشفته ملفات الحرائق والكهرباء وارتفاع سعر الدولار، وهي أزمات مرتبطة بمناصب تعرض مسؤوليها لانتقادات واسعة في كل وسائل الإعلام العراقية ومواقع التواصل الاجتماعي. إن حديثا أكثر للقوى السياسية والمراقبين عن وجود أياد خبيثة وراء مهاجمة خطوط الكهرباء وحرق المستشفيات ورفع أسعار المواد الغذائية وتقليل القدرة الشرائية بخفض قيمة الدينار أمام الدولار لإيجاد ظروف سيئة لتأجيل الانتخابات، جعلت خطوة السيد مقتدى الصدر بالانسحاب من الانتخابات تبدو وكأنها متممة لمساعى التأجيل ومشجعة عليها. ولكن الموافقة الضمنية على انسحاب الصدر وتأكيد أكثر القوى السياسية على المضي بمشروع الانتخابات أعادت الكرة إلى ملعب السيد الصدر، لأنها تعني أنه سيقدم رصيده لخصومه دون ثمن إذا ما أجريت الانتخابات بدون سائرون ومن يطوف حولها، ما جعل الكثير من المحللين يتوقعون عودة الصدر عن قراره كما فعلها في مرات سابقة. سخونة الأجواء الأمنية بعد حريق المستشفى ومهاجمة خطوط الطاقة وزيادة عدد التعرضات الإرهابية في الآونة الأخيرة أكدت أن ما تحدث به السفير البريطاني في بغداد قبل شهرين لم يكن توقعا بقدر ما هو مخطط يعتمد التخريب وإثارة الفوضى لتنفيذ أجندة سياسية لحكومة إنقاذ أو إبقاء حكومة الكاظمي والتخلص من فوبيا الانتخابات وكذلك نتائجها. إن التغييرات في المنطقة بعد فوز السيد رئيسي في انتخابات بمشاركة واسعة في إيران وفوز الرئيس السوري بأكثر من 90% من الناخبين السوريين والانسحاب الأمريكي من أفغانستان والضغوط الكبيرة التي تعيشها القوات الأمريكية في العراق، أحداث من نسق واحد تنبئ أن جولة الانتخابات العراقية ستنتج فوزا لمحور المقاومة، وهذا ما لا يريده المحور الصهيوني في منطقة. نحييكم مستمعين الأفاضل من عراق الرافدين ومحورنا حرائق العراق أحرقت أوراق السياسيين. اسمحوا لي أتوقف ومن بغداد استضيف الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك. أرحب بك يا الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا المستمعين الكرام وكادر البرنامج الطيب.
شكرا لحضورك معنا في هذه الدقائق محمد سعيد، حدثنا عن هذه التغيرات الأخيرة في العراق من مسألة حريق المستشفى في ذي قار وكذلك تفجير محطات الطاقة وكذلك أبراج خطوط الطاقة ورفع الأسعار للمواد الغذائية التي ربطناها بالمخطط السياسي لتأجيل الانتخابات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة من المهم جدا أن أشير أن اليوم يعني قبل العصر كانت هنالك عبوة ناسفة انفجرت على رسل تركي في شمال العراق أدى إلى إصابة جنود أتراك وإصابة جندي من القوات الكردية. هذا بالنسبة لاستهداف الأرسال كان دائما المستهدف فقط الأرسال الأمريكية أو بحماية أمريكية. اليوم هنالك تطور مهم بهذه القضية. البعد الآخر هنالك أيضا حريق آخر حدث في مطار المثنى ولكن تمت السيطرة عليه ولكن كان قربه حاوية تحوية صواريخ وأحمدة كان من الممكن أن تكون يعني انفجارات كثيرة بسببها ولكن تم السيطرة عليه. ما يعني أن هنالك مسلسل حرائق سيبقى ربما يستمر. هذا المقصود كله لتصعيد الأوضاع لتسخين أوضاع العراق وربما جاءت استقالة أو انسحاب السيد الصدر من الانتخابات كمؤشر على رغبة بعض السياسيين في التخلص من مسؤولية ما يجري من تحمل أعباء ما يجري من إبراء ذمتهم في مقابل ما يجري. الجو العام في العراق ساخن وهنالك من يعتقد أن إعلان إلقاء القبض على قتلة الهاشمي المحلل السياسي الهاشمي كانت خطوة من الحكومة لتهدئة بعض الأجواء الضاغطة على الحكومة بسبب هذه الملفات التي يعتبر بها الفشل الحكومي هو فشل واضح وصريح ولا يمكن تبريره ولا يمكن قبوله. فبالتالي الضغط الشعبي والنقد اللاذع وتحليل الحكومة وخصوصا السيد الكاظمي مسؤولية ما يجري أصبحت يعني لسان الحال ولسان الجميع وهذا ينزل في تغير مهم وتغير يعني سياسي ربما يطيح في الكثير من القوى السياسية التي راهن عليها أعداء المشروع السياسي العراقي التي راهن عليها المحور الصهيوني الأمريكي والوهابي في المنطقة ربما راهنت السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا على بعض التظاهرات في الشارع. الآن الجو صاخب بشكل كامل ويحمل الحكومة وهذه الاتجاهات مسؤولية ما يجري من فشل حكومي ومن جرائم ومن مصائب مطرحة وخصوصا حريق المستشفى الذي لحد الآن لا يمكن تبرير أي من مفرداته وأجزاءه مثل تسريب الأكسجين الذي يعالج مثل عزل مدير الصحة الذي أرجعته وزارة الصحة مثل اعتماد بعض الفاسدين من الحزبيين مدعومين من قوى سياسية وهم سبق فشلهم الإداري وبالنتيجة هنالك سخط عام ضد هذا الاتجاه يتبلور في الشارع العراقي ويحملهم مسؤولية كل ما يدري الآن.
نعم شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران كنت معنا من بغداد. حياك الله.
حياك الله شكرا لكم.
أهلا بكم.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا عراق الرافدين. لا بد لي أن أقدم التعازي لحضراتكم أيها الأفاضل في هذه الليلة التي نعيشها في ذكرى استشهاد الإمام محمد بن علي الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام في ليلة السابع من شهر ذي الحجة. فعظم الله أجوركم وأحسن عزاءكم أيها الأكارم ورزقنا الله وإياكم السير على نهج إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آبائه وأجداده التحية والسلام. كما أشكر الأخوان مستمعين الكرام والأخوات الذين يتواصلون معنا بتقديم بطاقات تعزية في هذه الليلة الحزينة. مشكورين أحبائي الكرام، الله يرزقكم في الدنيا زيارة الإمام الباقر في البقيع الغرقد وشفاعته إن شاء الله في الأخرى. بارك الله بكم أحبتي جميعا، وأنتقل إلى مساهمات الأحبة عبر تطبيق الواتساب، وأشكر جزيل الشكر الأخ الكريم أبو محمد مهدي الذي يكتب ألف تحية لك أخي مصطفى، وكذلك لمخرج البرنامج عراق الرافدين. هذه رسالة صوتية استمعها من الأخ أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. الحرائق التي جرت في العراق مؤخرا في المشافي وغيرها أظهرت للجميع أن السياسيين بعيدين كل البعد عن المجتمع العراقي، المجتمع الذي يتعرض للإرهاب من الداخل، بينما السياسيين يهتمون بمصالحهم الخاصة والضيقة. وقد اتضح للعراقيين هذه الحقيقة جلية، إذ أنه كيف لبلد يصدر النفط ولا يوجد به لا كهرباء ولا خدمات للمواطن ولا أمن ولا استقرار. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور أبو محمد مهدي على تواصلك معنا دوما أخي، شكرا جزيلا لك. وانتقل إلى قوم المقدسة الأخ الفاضل أبو عمار البهبهاني الذي يكتب لنا في رسالته: السلام عليكم، تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين. طالما حذرنا بعض المتصدين للوضع العراقي قبل سقوط النظام السابق ورئيس ورئيسه هدام، حذرناهم في برنامج قضية ساخنة من هيمنة اليهود والقوات الأمريكية على مقدرات العراق الحبيب وسياساتهم المدروسة لخنقه وقتل أكبر عدد من رجاله المتصدين لحكمه المحكوم أصلا من قبل قوات الاحتلال بقيادة الشيطان الأكبر. وكنا وما زلنا نتوقع إجبار هؤلاء الساسة العراقيين على الاعتراف بالكيان الصهيوني والتطبيع معه، وإلا سوف تستمر الحرائق حتى في مستشفيات المرضى المظلومين وكذلك المرافق الأخرى، فضلا عن الحشد الشعبي المقدس. ولكن الأمل في محور المقاومة والاعتماد على الله وأتباع مراجع الدين العظام. سلامي لجميع المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة، مشكور جزيل الشكر أخي، وحييت وبويت على هذه المساهمة التي قرأناها. إلى الأردن صبحي عبد الحميد المستمع الفاضل الذي يشارك معنا في هذه الليلة أيضا برسالة صوتية نستمع إليها.
مساء الخير. المشكلة التي سنبقى نعاني منها في العراق وكل الدول العربية هي الانقسامات الداخلية والتعامل مع الغير ضد مصالحنا الوطنية. لكن هنا يجب ألا نسمح لأي عميل بتجاوز الخط الأحمر. شكرا لك أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، مع شديد الأسف حقيقة طرحتها أنت في هذه المساهمة، تشضينا تفككنا وعدم توحدنا أو وحدتنا على الحق الذي نحن نتبعه في بناء الوطن وقضاياه، ولكن العدو متحد حول عدائه لبلداننا الإسلامية ولكل بلد هذا جلي في هذه البلدان التي نحن نعيشها ونقرأ عنها ونسمع مع شديد الأسف في أخبارها وبياناتها. بارك الله بك أخي صبحي، شكرا جزيلا لك. إذا ندعوكم مستمعين الأفاضل للمساهمة معنا في هذا البرنامج، وأدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وحياكم الله في هذا البرنامج عراق الرافدين. سنتوقف عند ملفات ساخنة في العراق حول الحرائق التي جرت في هذه الأيام الأخيرة في المستشفيات، و خطوط الطاقة العراقية، وكذلك إلى جانبها مسألة رفع أسعار المواد الغذائية وتدني قيمة الدينار العراقي أمام العملة الأجنبية الدولار، إلى جانبها الأحداث السياسية التي حصلت في هذا البلد فيما يخص بأن السيد الصدر الذي لربما يعتقد البعض أنه يدفع باتجاه هذه الأمور ومساحة النقد الواسعة ضده وتياره هي التي دفعته للانسحاب لربما لإعادة التموضع السياسي، وموقف أكثر القوى السياسية التي يبدو أنها مرحبة أو ترحب بانسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية. لكن ما كان ملفت يعني هو موقف الحكومة العراقية إزاء هذه الأزمات والحراقة التي كانت، التي لابد لنا أن نتابع ونشاهد هل أن المذنبون والمقصرون في حادثة المستشفى العزل في الناصرية سيقدمون إلى حقيقة المحكمة أم ستمر كما مرت حادثة مستشفى ابن الخطيب. أنتقل في هذه اللحظات لأرحب بضيفي مدير مركز رفد للأبحاث السياسية من العراق الدكتور عباس الجبوري، التحق بركبنا. سلام عليكم ورحمة الله دكتور. الدكتور الجبوري إذا كنت سامعا لصوتي أحييك ثانية، السلام عليكم. نواجه خللا في وصول صوتنا للدكتور عباس في هذه اللحظات مدير مركز رفد للأبحاث السياسية، لا أعرف إن شاء الله من غرفة السيطرة سيتم إعادة الاتصال به مجددا حتى إن شاء الله نسمع صوته ورأيه في إطار محور الحديث الذي طرحناه أو المحاور العدة التي طرحناها في الأزمات السياسية التي يعيشها العراق الشقيق في هذه الأيام، وهو مقبل على الانتخابات، بالتالي الكثير من العملاء في العراق وخارج العراق الذين ينتظرون إلى تأجيل الانتخابات أو عدم إقامتها لكي يتيه البلد في العملية السياسية. دكتور عباس الجبوري سلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام.
أهلا بكم، شكرا لمدير مركز رافد للأبحاث السياسية معنا دكتور عباس. إلى أي مدى دكتور تربط بين حرائق المستشفيات ومهاجمة أبراج وخطوط الطاقة ورفع أسعار المواد الغذائية بمخطط سياسي لتأجيل الانتخابات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لمستمعيكم الكرام وشكرا لهذه الاستضافة.
أهلا أستاذي.
يعني الواضح انه هناك ايادي خفيه تحاول ان تعبث في المشهد السياسي العراقي.
نعم.
وهذه الايادي حقيقه هي لا تختلف عن داعش ان ردنا ان نصنفها اليوم. فهي تعبث بامن العراق اولا وبحياه العراقيين، وما شاهدناه من جرائم فضيحه حدثت واخرها مستشفى الناصريه.
نعم.
هذا دليل قاطع على أن هناك قوى سياسية معادية للعراق مرتبطة بأجندات خارجية تحاول جهد الإمكان تأجيل الانتخابات بأي ثمن من الأثمان، ولا تريد العراق أن يخطو خطوات نحو التغيير والإصلاح.
نعم.
فحادث يعني هي حوادث مرتبطة ببعضها، يعني بدأت يعني في نفس اليوم الذي تم إحراق مستشفى الناصرية كانت هناك صباحا حريق في وزارة الصحة في قسم حيوي ومهم، وهو يعني خاصة في مجال العقود والصفقات الموجودة اللي تبرمها الوزارة مع الشركات الأخرى. وانتقل الحريق مساء إلى الناصرية وحصلت الفجيعة التي ذهب ضحيتها عدد من الأبرياء. بنفس الوقت كان هناك أصرار على تدمير الكهرباء بشكل كامل، مما أدى إلى سقوط المحطات الكهربائية بأكملها لليلة كاملة في العراق، مما جعل العراق يعيش الظلام الدامس. وللأسف طبعا هذه الأجندات من شأنها تخريب مستقبل العراق، ومن ثم يعني تحاول خلط الأوراق الأمنية في سبيل تنفيذ أجنداتها العابثة في المشهد السياسي والأمني والاقتصادي العراقي.
نعم. طيب دكتور، نعم. يعني هل تعتقد أن السيد مقتدى الصدر أيضا يدفع باتجاه ذلك، أم أن مساحة النقد الواسعة ضده وتياره هي التي دفعته للانسحاب لإعادة التموضع؟
يعني أنا أريد أن أتحدث بمهنية عالية.
نعم.
أنا لست من التيار الصدري وكنت من الصدريين أتشرف بهذا اللقب.
نعم.
لكنني أرى أن الضغوطات التي حصلت على التيار الصدري خلال هذه الفترة،
صحيح،
خاصة وهو يحمل مسؤولية فشل الكهرباء باعتبار أن
وزير
الوزارة مرتبطة به، وأيضا مسؤولية وزارة الصحة باعتبار أن الوزارة أيضا مرتبطة بكتلته البرلمانية. لكن لو نأتي إلى تفصيل هذا المشهد، هل من المعقول كتلة تشرف على الكهرباء هي من يقوم بإسقاط يعني الضغط العالي في الأماكن وتدمير في خلال يومين أو خلال أسبوع 30 عملية تدمير للأبراج؟
عجيبة والله.
إذا أكو قوة معاكسة، هذه الضغوطات حقيقة اللي حصلت على التيار الصدري. حس يعني سيد مقتدى الصدر قرأ المشهد كالآتي: لماذا نحن فقط الصدريون نتحمل الفشل السياسي في العراق؟ لماذا نحن من يتحمل تبعات ما يجري؟ ما هي كل الكتل السياسية الكردية والسنية وبقية الأطراف الشيعية كلها مشتركة بالعملية السياسية، وكلها تتحمل الإخفاقات التي حصلت خلال السنوات الماضية.
هذا صحيح.
وكلها تتحمل موضوع الفساد وموضوع معاناة الشعب العراقي، فلماذا تلقى هذه كلها على عاتق الصدريون بسبب الكهرباء وبسبب الصحة؟ لذلك هو رأى أنه الانسحاب من الانتخابات حتى يقول، يعطي رسالة للآخرين: لست أنا وحدي من يتحمل المسؤولية، أنتم أيضا تتحملون المسؤولية. لذلك أنا أعتقد كانت رسالته واضحة. أنا أعتقد اليوم انسحاب السيد مقتدى الصدر من الانتخابات ليس بصالح الانتخابات ولا بصالح العراق، لأنه يشكل ركن أساسي من العملية السياسية. وكما ذكرت لك أن الضغوطات التي حصلت خلال أسبوعين على السيد مقتدى الصدر وعلى التيار الصدري كانت قوية جدا إعلاميا وسياسيا، وهذه الضغوطات ربما هي التي أدت إلى خروج السيد في أكثر من لقاء وأكثر من مقابلة، وبذلك ختمها بالخروج من الانتخابات تاركا الساحة الانتخابية إلى غيرها.
نعم. طيب، كيف تقرؤون موقف أكثر القوى السياسية التي يبدو أنها رحبت بانسحاب السيد الصدر؟
طبعا شوف، أكو اليوم أكو نوعين من القوى السياسية.
نعم.
قوى سياسية يعني أخذت الصمت، وهي في داخلها ربما فرحت بهذا الموضوع.
صحيح.
وهنا قوى سياسية رفضت، يعني خاصة القوى الكردية والقوى السنية رفضت عدم مشاركة السيد مقتدى الصدر بصراحة. أنا أقول يعني حسب ما أقرأه وحسب ما أشاهده اليوم في الساحة السياسية، لا يمكن إقامة انتخابات بدون التيار الصدري. نقطة راس السطر. كل الذين يعولون على إقامة انتخابات لن يستطيعوا إقامة الانتخابات بدون مشاركة الصدري، لأنهم يمتلكون مساحة واسعة ويمتلكون شعبية كبيرة، ولهم دور في مقارعة الأمريكان ومقاتلة الاحتلال وإخراجه في عام 2011، وهم اليوم أيضا يشاركون مع البقية في نفس المفهوم ونفس القضية. فلذلك أنا أعتقد الذين فرحوا لن يدوم فرحهم، لأن الانتخابات لن تقام بدون الصدريين. أما الكتل السياسية التي طلبت من السيد أن يعيد النظر في ما اتخذه من قرار، أعتقد هي مدركة تماما بأن الصدريين أساسيين في العملية السياسية، وخروجهم ربما يؤدي إلى اختلال التوازن.
نعم. طيب، فيما يخص بالعمليات التخريبية الأخيرة العدائية التي كانت في المستشفى وغيرها، هل سيقدم المذنبون والمقصرون إلى القضاء العراقي يعني حتى في الناصرية وغير المناطق، أم ستمر كما مرت الحوادث السابقة كمستشفى ابن الخطيب؟ دكتور، نعم، يبدو أننا فقدنا اتصالنا مع الأستاذ الدكتور عباس الجبوري، مدير مركز رفد للأبحاث السياسية، والذي كان معنا قبل قليل ويتحدث عن الأوضاع وآخر الملفات في العراق حول النقاط السياسية التي تحدث عنها. وقد استبعد طبعا السيد الدكتور عباس الجبوري إقامة الانتخابات بدون حضور التيار الصدري، إذن هو يكشف عن لون الأفق أنه متفائل أمام المشهد السياسي القادم، لأن التيار الصدري له قاعدة شعبية عظيمة وكبيرة في العراق وله تأثير ونفوذ في هذا الإطار، لكن الذي يشارك ويساهم في هذه الأزمة التي تمر به العراق حقيقة كل الطوائف، كل الجهات، كل الأحزاب السياسية التي تشترك فيها الحكومة، لا أن تكون وزارة خاصة على حساب التيار الصدري أو على حساب الآخر هو الذي يكون مقصرا خلال أكثر من ما يقارب أو أكثر من 18 عام تمر على سقوط النظام البعثي البائد الصدامي في العراق، ولكننا تعاقب الحكومات المختلفة والوزارات من التيارات المختلفة رأيناها هي التي لم تؤدي حقيقة عملها ولم تؤسس إلى خروج العراق من هذه الأزمة، تحديدا أزمة الخدمات كالكهرباء وكذلك الماء و الزراعة وسائر الأمور التي يتحدث عنها الشعب العراقي ويود الحصول على إجابات كافية وشافية إزاء الإخفاق السياسي الذي كان في العراق. إذن لابد لنا بالقول والحديث عن الضغط الموجود من قبل الدول الأجنبية، الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا، كما أشرنا في مقدمة حديثنا ما تحدث به السفير البريطاني في بغداد قبل شهرين لم يكن توقعا بقدر ما هو ومخطط يعتمد التخريب، إثارة الفوضى لتنفيذ أجندة سياسية لحكومة إنقاذ أو إبقاء حكومة الكاظمي والتخلص من فوبيا الانتخابات ونتائجها وعودة محور المقاومة بشكل قوي لتقديم الخدمات للشارع العراقي في هذه الحالة. إذن مستمعينا الأكارم، قد وصلنا وإياكم في هذه اللحظات إلى نهاية لقائنا عراق الرافدين، قدمناه لحضراتكم. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وكما أشكر من جديد الدكتور عباس الجبوري مدير مركز رفد للأبحاث السياسية كان معنا من العراق في حديث عبر الهاتف، وأشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وقلب ضامي يحومي حلم يضم فمن يوطئ الليل حد الحسام ولنأتي غدا والبقيع يشد الزحام فالمقام الرفيع في حمانا لا لن يضيع
ضج فيه الهوى هل يلام دمت وطنا العلا بدءه والختام يا جنان البقيع في رباك حار الرقيع
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين
برنامج خاص في ذكرى استشهاد الإمام محمد الباقر عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، إن الإمام محمد الباقر عليه السلام بلغ الذروة في عقليته ونفسيته ومستوى تعامله مع الأمة، الأمر الذي دعا مختلف الناس إلى أن يعترفوا بفضله وبلوغه القمة السامقة في مضمار العلم والتقوى واستقامة الخلق، وأن شريعة الله تعالى لم تترك أمر تعريف الأمة بإمامته إلى ما تفرزه شخصيته من فكر راسخ وأخلاق سامية، وإنما سلكت سبيل التعريف بإمامته من خلال إبلاغ الأمة المسلمة بذلك نصا، وهو أمر تبنته الرسالة عادة في حالة تحديد من تسند إليه منصبا من هذا النوع، على أن النص الرسالي المحدد لإمام العصر يأتي عادة على لسان ممثل حقيقي يمتلك حق التحدث باسم الرسالة دون سواه كالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أو إمام مفترض الطاعة في الفكر والعمل.
أحبتنا المستمعين، ومن هنا فإن الباقر عليه السلام مع كونه متمتعا بمواصفات الإمامة في فكره وأساليب تعامله ونمط حياته، فإن رسالة الله تعالى بلغت رسميا بإمامته، وهذه بعض النصوص الشرعية في هذا المضمار. أوصى علي بن أبي طالب عليه السلام ابنه الحسن الصبط عليهما السلام:
يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أوصي إليك وأدفع إليك كتبي وسلاحي كما أوصى إلي ودفع إلي كتبه وسلاحه، وأمرني أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك الحسين. ثم أقبل بوجهه على الحسين عليه السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك علي بن الحسين. ثم أقبل بوجهه على علي بن الحسين عليهما السلام فقال: وأمرك رسول الله أن تدفعها إلى ابنك محمد بن علي، فاقرأه من رسول الله ومني السلام.
أدى المستمعين الأفاضل والإمام علي بن الحسين زين العابدين في آخر حياته جمع أولاده وأوصى إلى ابنه محمد وكناه الباقر وجعل أمرهم إليه، ومما أوصى به الإمام السجاد ابنه محمدا: بني إني جعلتك خليفتي من بعدي، لا يدعي فيما بيني وبينك أحد إلا قلده الله يوم القيامة طوقا من نار، فاحمد الله على ذلك واشكره، فإنه لا تزول نعمة إذا شكرت ولا بقاء لها إذا كفرت، والشاكر بشكره أسعد منه بالنعمة التي وجبت عليه بها الشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم أيها الأكارم، كانت هذه بعض النصوص الكريمة التي تجسد للأمة إمامة محمد الباقر عليه السلام بعد أبيه دون سواه من الناس في عصره.
مستمعينا الأفاضل، وبسبب الإعداد الخاص الذي يتوفر لكل إمام من أئمة الهدى عليهم السلام لتحديد معالم شخصيته وطابعها ومنطلقها لمقتضيات الرسالة الإلهية ومنهاجها في الفكر والعمل، فإن الأئمة قد تسنموا قمة التسلسل في درجات الشخصية الإسلامية حتى عادوا في النشاط الفكري والممارسات العملية الممثلين الحقيقيين لرسالة الله تعالى ومتطلباتها، فهم في الفكر ألسنة ناطقة بمكنون الهدى، وهم في سائر الأنشطة والتفاعل على الصورة الحية التجسيدية لشرعة الله العظمى ومنهاجه الأقوم.
أيها الأفاضل، وحين نحاول دراسة سيرة الإمام الباقر عليه السلام فسوف نطل على البعد الفكري الشاهق من شخصيته الكريمة. سئل عبد الله بن عمر عن مسألة فعجز عن الإجابة عنها، فأرشد سائلها إلى الإمام: اذهب إلى ذلك الغلام فاسأله وأعلمني بما يجيبك. فيأتي السائل إلى الإمام الباقر عليه السلام فيرى الإجابة حاضرة لديه، ثم يعود إلى ابن عمر ليخبره بما جنى من ثمر، فيعلق ابن عمر على ذلك بقوله: إنهم أهل بيت مفهمون. وعبد الله بن عطاء المكي يقول: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام، ولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته بين قومه كأنه صبي بين يدي معلمه.
إن أساليب التعامل التي سلكها الإمام الباقر عليه السلام مع الأمة في عصره كانت طيبة وممتازة، وأن كل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام نسخة مكررة في الفكر والعمل، بيد أن المصادق والمضامين تختلف لاختلاف الحوادث والأوضاع والتحديات. وهنا نذكر لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات بعض الأنشطة الاجتماعية التي تفاعل الإمام الباقر عليه السلام من خلالها مع الجماهير التي عاش بين ظهرانها.
نعم مستمعينا الأفاضل، فعن الصادق عليه السلام: دخلت على أبي يوما وهو يتصدق على فقراء المدينة ب8000 دينار، وأعتق أهل بيت بلغوا 11 مملوكا. وجاء عن الحسن بن كثير: شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام الحاجة وجفاء الإخوان، فقال: بئس الأخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا. ثم أمر غلامه فأخرج كيسا فيه 700 درهم فقال: استنفق هذا، فإذا نفدت فأعلمني. وعن سليمان بن قيرم قال: كان أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام يجيزنا 500 إلى 600 إلى 1000 درهم، وكان لا يمل من صلة إخوانه وقاصديه ومؤمليه وراجيه.
نعم، كان الإمام الباقر عليه السلام لا يمل من مجالسته للآخرين، ويقول: اعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك. وكان لا يسمع في داره: يا سائل بورك فيك، ولا يا سائل خذ هذا. وكان يقول: سموهم بأحسن أسمائهم.
نعم أيها الإخوة والأخوات، نزلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامجكم من سيرة الصالحين. أحبتنا الأفاضل، ومما نصح به الإمام عليه السلام جابر بن يزيد الجعفي عليه الرحمة: يا جابر، من دخل قلبه خالص حقيقة الإيمان شغل عما في الدنيا من زينتها، إن زينة زهرة الدنيا إنما هو لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، وإن المؤمن لا ينبغي له أن يركن ويطمئن إلى زهرة الحياة الدنيا. واعلم أن أبناء أهل الدنيا هم أهل غفلة وغرور وجهالة، وأن أبناء الآخرة هم المؤمنون العاملون الزاهدون، أهل العلم والفقه، أهل فكرة واعتبار، لا يملون من ذكر الله. وكان مما نصحه أيضا: واعلم يا جابر أن أهل التقوى هم الأغنياء، أغناهم القليل من الدنيا فمؤونتهم يسيرة، إن نسيت الخير ذكروك، وإن عملت به أعانوك.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم برنامج من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن متابعتكم، ودمتم في رعاية الله وعونه.
انحنيت يا ابو الصادق، ايوانيت يا ابو الصادق، حنيت حنيت احكي حن يا طيف طلعني ضر ذبحت طيف ينظرح بعد عطاشة تنشيتي ينظر الحالي النساء ومعايه فريت من الخلشة في العائلة الحني يا بصدق يا بص والنية وين حنيت هلا ونيت الشاعر السيد عبد الخالق المحنى ينظرك يا من في وطيم تستيعب وعلى صدر المصحف ربع شمر وعلى صدر المصحف ربع شمر ضلوع ابو ما سمعها تنكسر ضلوع ابو ما سمعها تنكسر من صغر سنة بموسى وحلبتي لحنيت حق يا موسى اقواني لا تتعب لا تتعب حنيت حق اي محمد بارك الله محمد.